بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وكما أسأل جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي جميع اللقاءات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسمين من أسماء الله الحسنى ولهما مدلول واحد، ألا وهو اسم الأحد واسم الواحد. فاسم الأحد واسم الواحد ورد في القرآن كثيرا، فالله جل وعلا ذكر اسم أحد مرة واحدة في القرآن، أما الواحد فقد تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة. والأحد جاء في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة سورة عظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تعدل ثلث القرآن. أما اسم الواحد فالنصوص في هذا كثيرة، منها قول الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل جل وعلا: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قل جل وعلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. ويقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل جل وعلا: وبرزوا لله الواحد القهار. والآيات القرآنية كثيرة جدا، والمتأمل في ذكر الواحد القهار يجد بأن هذه الآيات من خلال سياقها وسباقها تشير إلى عظمة الله عز وجل وإلى عظمة هذا الدين الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإشارة إلى وحدانيته سبحانه وتعالى حينما يأتي هذا السياق بإبطال جميع المعبودات من دون الله. يقول جل وعلا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قل جل وعلا: وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فتأمل هذه الآيات القرآنية كيف أنها تأتي في سياق تعظيم الله عز وجل وعلى أنه هو الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآيات من يتأمل فيها خاصة حينما يأتي ذكر اسم الواحد يجد بأن الآية متجهة اتجاها كاملا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإفراده بالألوهية كما يفرده العبد به الربوبية. ولذلك يقول جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل جل وعلا: إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد. قل إن يقول جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهكذا تجد هذه الآيات جميعها تشير إلى تعظيم الله وإلى أنه واحد جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وإلى أنه الواحد الذي لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآيات لما نتأمل فيها نجد أولا جاءت لنفي كل معبود غير الله عز وجل، فلذلك جاء جاءت لتنفي جميع المعبودات وجميع الآلهة وتثبت الإله الحق الواحد سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن فيها نفي المثيل والند والكفؤ لله عز وجل، وأيضا فيها هذه الآيات إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وكذلك هذه الآيات جاءت لتنزيه الله عز وجل عن النقائص وعن العيوب، وتدعو إلى إفراد الله تعالى بالعظمة وبالكمال وبالجلال المطلق، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا مثال له، ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول جل وعلا هل تعلم له سمية. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذين الاسمين من أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة التي يجب على المسلم أن يتأمل في هذين الاسمين وأن يقرأ الآيات القرآنية لا سيما التي جاءت بسياق ذكر الربوبية والألوهية والعظمة التي لله عز وجل. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبصرين ويجعلنا وإياكم من المتفقهين في دينه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وجدت خاتم من فضة الذي يسمى بيقول الدبلة، فيقول ماذا أفعل به وهل يجوز أن ألبس هذا الخاتم وأتصدق بثمنه أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذه تسمى لقطة عند أهل العلم، فمن وجد ما تتبعه همة أوساط الناس فالواجب عليه أن يعرفه سنة كاملة، أن يعرفه سنة كاملة. فإذا كان هذا الخاتم الذي من فضة تتبعه همة أوساط الناس، بمعنى أن من فقده يرجع إليه ويبحث عنه ويسأل عنه، فالواجب عليك أن تعرفه مدة سنة كاملة، فإن ظهر صاحبه أعطيته إياه، وإن لم يظهر ومضى سنة كاملة فإنك تتملك هذا الخاتم فيكون ملكا لك. الأمر الثاني بالنسبة للرجل، يجوز له أن يلبس الفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الرجل خاتم الفضة، ولذلك ورد عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أما الفضة فالعبوا بها. فيجوز لك بعد يعني مضي سنة حينما تتملك هذا الخاتم أن تلبسه ما دام أن ليس فيه شيء من المحذورات. أما قضية أنك تتصدق به، نعم لك أن تتصدق به، لكن بشرط على الضمان، إذا كان في حدود السنة، إذا كان في حدود السنة تضمنه إذا ظهر يومه، إذا ظهر صاحبه يوم من الدهر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير. شو حكم لبس المرأة لبس النعل أولادها في البيت؟ في البيت
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل هناك فضل في إطعام وركوب الخيل وتربيتها والصراف عليها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، بس ما شاء الله الإجابة. يفضل شيخ سؤال أخ سعيد، يقول حكم أن تلبس المرأة نعل أولادها داخل البيت؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس نعال أولادها أو نعل زوجها في البيت مثلا، لأن هذا ليس فيه قصد التشبه وهي لم تخرج به أمام الناس، وكذلك يعرف أهل البيت بأن هذا الاستخدام إنما هو للحاجة، فلا حرج في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ سعيد يقول هل هناك فضل في إطعام وركوب الخيل وتربيتها والإنفاق عليها؟
الحمد لله، الجواب نعم، فقد وردت جملة من الأحاديث تشير إلى فضل الخيل وفضل تربية الخيل وأيضا الإنفاق عليها وإطعامها. فهناك مجموعة من الأحاديث أشار إليها الحافظ المنذري وذكرها في كتابه الترغيب والترهيب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وجاءت أحاديث تشير إلى فضل إطعامها وكذلك الحث على ركوبها. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فالنصوص في هذا كثيرة، ولذلك العناية بالخيل مما تدعو إليه الشريعة وتربية الخيل، وأيضا الحرص على تناسلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعد.
وشيخنا العزيز الدكتور عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك فضيلة؟
الله يبارك.
وأخونا أبو عبد الله والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، حكم من يدهس حيوان بالسيارة، يعني قد يكون متعمد وقد لا يكون متعمد، فهل عليه شيء أو لا؟ السؤال الثاني بالنسبة للتمائم، أنا سألتكم في حلقة سابقة يعني عن التمائم وهذا، وأنت قلت الحكم، يعني الحين واحد يقول والله أنا التمائم حاطنا في رقبة الله يعزكم الحيوان، يعني نلاحظ وأكثر هذه الحيوانات وأنتوا بكرامة الكلب. والسؤال الثالث والأخير، حكم ما يصدر عن إنسان يكون مشهور يعني، أو أحيانا يكون فاقد الوعي أو شيء من هالقبيل، كالطلاق أو يحلف أو شيء، فهل عليه هذا حكم كيف يكون يعني؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، أسمع إن شاء الله الإجابة. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحفظكم يا شيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله
خير. إن شاء الله. الشيخ سؤالي، البكاء للمسلم يعني في قصة الطفل ريان الله يرحمه ويجعله طير من طيور الجنة، يعني كلنا تأثرنا، هل فضيلة الشيخ يعني هذا يدل يعني المؤمن أو المسلم لما يتأثر ويبكي حزنا يعني على هذا الطفل، هل يؤجر عليه وعلى ماذا يدل يعني هذا الشيء، يعني إحساس المسلم هل له أجر؟ هذا واحد. السؤال الثاني شيخ، قراءة الكتب يعني الكتب الثقافية المختلفة، يعني كتب دينية كتب إدارية، يعني بقصد أنك أنت تنتفع لو علوم دنيوية بس قراءة، يعني قراءة الكتب مش دراسة العلم هذا، بس لا كقراءة مثلا تقتني الكتب وتقرأها، هل هذا للمسلم له أجر فيه؟ هذا السؤال. الثاني الثالث، سبحان الله نسيت خلاص.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. بس ما شاء الله جاب، حياك الله. نجي في الشيخ سؤال بعيد، يقول حكم من يدهس حيوان سواء يقول بقصد أو بغير قصد.
الحمد لله، بالنسبة للحيوانات جاءت الشريعة بالحث على صيانتها وعصمتها إلا ما دل الدليل على جواز قتله، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب والحدأ والعقرب والحية والكلب العقور. هذه كلها مما يجوز قتلها في الحل وفي الحرم. أما إذا كانت حيوانات عادية لا تندرج تحت هذه الخمسة من الفواسق، فإن الأصل لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها بالقتل. أما إذا دهسها خطأ فلا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم قال الله تعالى: قد فعلت. وأما إذا كان الحيوان مملوك لشخص مثلا واعتدى عليه شخص بالقتل عمدا، وهذا الحيوان له مالية، يعني بمعنى مثل بعير أو بقرة أو شاة مثلا، فلا شك بأنه يضمن. أما إذا لم يكن له مالية فإنه لا يضمن. طبعا العلماء يتكلمون عن المالية يعني أن يكون له قيمة وأن لا يكون محرم لاقتناء مثلا. ولذلك الأصل أن الإنسان لا يعتدي على هذه البهائم ولا على هذه الطيور إلا بوجه حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عصفور يقتل بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل. وهذا يدلنا على أن هذا من الأعمال من الآثام، ما دام أنه لم يقتل. قالوا يا رسول، طبعا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقه، قال يا رسول وما حقه؟ قال أن يؤكل، يعني يقتل للصيد ليؤكل. أما قتله هكذا سواء طير أو حيوان فهذا مما لا يجوز.
جزاك الله خير فالشيخ. سؤال بعيد فالشيخ يقول: ما حكم التمام وتعليقها في رقبة الحيوانات خاصة يقول عند الكلاب؟
الحمد لله، أولا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت التمائم موجودة عند العرب خاصة وعند الناس عامة، ولما كانت التمائم تتنافى مع دعوة الإسلام ودعوة الإيمان والتوحيد أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وبالنسبة لهذه التمائم أو هذه الأشياء، يعني الأمر فيها واحد سواء علقت على آدمي أو على حيوان، ولذلك هذا لا شك بأنه من نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد يتحول إلى شرك أكبر على حسب ما يقوم به في قلب الإنسان من اعتقاد. إذا كان يعتقد بأنها نافعة ضارة بنفسها وبذاتها وأنها تفعل، فهذا لا شك بأنه شرك أكبر، لكن الأصل أنها من الشرك الأصغر. وقد جاء في المسلم من حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعلق وترا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد والأوتار التي كانت على رقاب الإبل، فلقد كان العرب يضعون هذه التمائم في رقاب الإبل خشية العين، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع كل قلادة من وتر أو من غيره، ليشير إلى بطلانها وإلى أنها من الشرك، وأن المسلم يجب عليه أن يتوكل على الله رب العالمين. فإذا كانت القلادة محرم تعليقها على الإبل والبقر التي ينتفع بها الناس، فكيف يضعها الإنسان على كلب؟ كيف يضع الإنسان على رقبة كلب؟ ولذلك يعني المفترض أن يكون هناك سؤال: ما حكم اقتناء الكلاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، فهذا الأصل. وبين عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا غير كلب صيد ولا ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. فيتنبه الناس لهذا، ويجب على الناس أن يتركوا هذه الوسائل الشركية والذرائع البدعية التي تقود والعياذ بالله إلى فساد العقيدة. فلا يجوز إنسان أن يعتقد في مثل هذه الأشياء حتى لو كان المعلق من القرآن، فإنه لا يجوز. كيف هو حجاب أو خيوط أو أوتار أو شيء من هذا القبيل؟
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يحييك، دام فضلك يا شيخ. طيب عندي بعض الأسئلة في مسألة الطلاق.
نعم.
السؤال الأول: إذا شخص طلق زوجته طلاق اللي هو الطلاق يعني طلقها في عن جهل، وهي كانت في عندها دورة شهرية وما كان يعلم، فهل الطلاق يقع ولا ما يقع؟ هذا السؤال الأول. ورجع طلقها طلقة ثانية بعد فترة من الزمن، لكن في حال إن ما كانت لا في دورة شهرية ولا كان يعني بعد طهر مثل ما يقول الشرع، فهل تحسب الطلقة الأولى مع الطلقة الثانية الحين صارت طلقتين، ولا هذه الطلقة ما تنحسب؟ هذا السؤال الأول. في نفس السياق، إذا انحسبت الطلقتين بعد ما تخلص العدة الشهرية، هل بتكون يعني بينونة كبرى ولا لازم تنحسب؟ إذا انحسبت الطلقتين، معاي شيخ عين نزل؟
نعم.
إذا انحسبت الطلقتين فلازم الشخص يعني هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية عشان تنحسب بينونة كبرى، ولا بس تكفي طلقة أولى بعد انتهاء العدة اللي هي 3 أشهر
إن شاء الله؟
إنزين. والحين بعد في سؤال ثالث.
نعم.
هل فترة العدة الشهرية قبل انقضاء العدة الشهرية للمطلقة هل تورث؟ وهل الرجل نفس الكلام إذا مات زوجته يورث في أثناء العدة الشهرية إذا كان مطلقنها؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير طال عمرك.
نعم.
إذا انتهت العدة الشهرية شو بعد الطلاق شو الواجب على الرجل غير المؤخر؟ غير المؤخر متفق عليه، شو الأشياء الثانية تترتب عليه اللي هي هل هي في 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 في, في نفقة في في إذا ما كان عنده أبناء؟ طبعا نتكلم في حال ما كان عنده أبناء، الأشياء المترتبة على الرجل غير المؤخر.
بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يحفظك
عمر، تسمع
ان شاء الله. حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله بارك فيك.
شيخ سؤالي ذكر الشيخ الله يحفظه الحديث قتل الفواسق، طب هل هذا يعني أنه أنا مثلا أنا إذا عندي في الحوش حصلت غراب أو على سور البيت واستطعت أن أقتله فهل أقتله وهل هذا في أجر؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
شيخ سؤالي بخصوص زكاة المال.
نعم.
إذا في عندي مبلغ ووصل لحد النصاب وتجوز عليه الزكاة وعندي دين على أقساط شهرية، في هذه الحالة كيف يطلع الزكاة على المبلغ اللي موجود؟ هل يخصم منه الدين اللي موجود وبيطلع الأقساط شهرية ولا بيدفع على المبلغ بالكامل؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي عبد الله، حياك الله. جفاف الشيخ سؤال بعيد يقول الحكم ما يصدر عن الإنسان إذا كان مسحور أو يقول فاقد لوعيه كطلاق أو حلف.
الحمد لله، أولا بالنسبة للأحكام الشرعية من حيث العذر وعدم العذر راجع إلى مسألة العقل، ولذلك العقل مناط التكليف، وما من عبادة من العبادات إلا ونجد بأن من شروط صحتها العقل، من شروط صحتها العقل، إلا مسألة الزكاة، لأن الزكاة في هذا المال فلا يلزم أن يكون صاحب المال عاقلا، ولذلك يجب إخراج زكاة المال، مال الصبي ومال المجنون. أما بقية الأحكام فلا بد من وجود العقل، فإذا غاب العقل لا يكون هناك تكليف، لا يكون هناك تكليف. يبقى قضية إنزال هذه المسألة على الوقائع، على الأعيان مثلا، هذه من الصعب جدا الآن أنك تثبت بأن هذا مسحور مثلا، قد يوجد من خلال لجنة مثلا، قد يوجد من خلال مثلا تصرفات صدرت عن هذا المسحور ويشهد له، ولذلك الفقهاء ينصون على أن المسحور لا يقع طلاقه إذا ثبت أنه مسحور، إذا ثبت أنه مسحور. طيب كيف يثبت؟ أكيد المحاكم لها طرق وأساليب معينة، وقد يكون عندها لجان نظر مثلا تنظر في هذه الحالة العينية أو الواقعة ويحكمون من خلالها. بالنسبة للإنسان المغمى عليه أو الغائب عقله مثلا، يختلف باختلاف طبيعة غياب العقل، فإذا كان بفعل نفسه عفوا كالسكران مثلا، هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يوقع طلاق ومن أهل العلم من لا يوقع طلاق. وأما إذا كان لا، يعني هو حصل لحادث مثلا، غاب عن الوعي، يهذري مثل ما يقولون ويتكلم هو في وعي، يتكلم هو في غير وعي عفوا، ويطلق مثلا، هذا لا يقع طلاقه باتفاق العلماء.
جزاك الله خير شيخ. سؤال أبو محمد يقول بكاء المسلم إذا بكى تأثرا وحزنا مثلا يقول على وفاة طفل، هل يؤجر على هذا البكاء وعلى ماذا يدل؟
الحمد لله، لا شك بأن المسلم رقيق القلب، حاضر الدمعة، مرهف الحس بسبب الإيمان الذي في صدره وفي قلبه، فلقد بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طفل صغير حينما دعته ابنته إلى أن يشهد احتضار ابنها، امتنع في البداية لما في النبي عليه الصلاة والسلام من الرقة والعاطفة، فأكدت عليه، فلما ذهب و وضعه بين يديه يقول الراوي كأن طبعا نفسه يعني يحتضر، قال نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام تأثر، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ يعني العرب تحديدا دمعتهم عصية، من الصعب أن تخرج الدمعة، فلما رأى بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد حضر معه جمع من الصحابة قال ما هذا يا رسول الله؟ يعني عظمة النبوة، أبهة الرسالة، المكانة والمنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بكى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها رحمة، إن الله رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. وقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف منها، لما مات أبو سلمة بكى عليه، لما مات عثمان الذي كان يلقب بالسلف الصالح بكى عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني المسلم لما يبكي على حادث معين أو موقف معين، لا سيما من هؤلاء الضعفاء الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين، الأيتام، الأطفال، الكبار السن وكذا، طبيعي جدا أن ينبض عرق العاطفة وتجيش النفس بمثل هذا، فتفيض الدمع رحمة. وهذا لا شك بأن هذه رحمة يرحم الله عز وجل بها من عباده الرحمة، لكن لا يعني هذا أن نحكم على الآخرين إذا لم يبكوا مثلا ولم يتأثروا على أنهم والله قساة قلوب مثلا أو غلاظ أكباد مثلا، لا، ما ينبغي. الإنسان يقول الحمد لله اللي جعل فيه مثل هذه الرحمة، ومن يرحم يرحم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ما حكم أو قراءة يقول الكتب النافعة ثقافية كانت دينية، هل يؤجر عليها المسلم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم لا شك بأنه مطالب بأن يحصل العلم الشرعي الذي لا تصح الفرائض إلا بها. يعني مثلا لا بد على كل مسلم أن يتعلم المسائل التي هي حق الله على عباده وعلى خلقه. يجب علينا أن نتعلم ما الذي يجب على العبد تجاه ربه، وما الحق الذي لله على عبده. هذه من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض. والإخلال بهذا العلم خطر جدا، ولذلك لا يعذر إنسان حتى لو كان أميا عاميا بالإخلال بهذا الأمر، لأن الله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال له إنك تقدم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يقولوا لا إله إلا الله. فهذا يجب على كل مسلم أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر واهتمامه الذي يستولي عليه هو تعلم هذا الأمر، يقرأ في هذا الأمر. للأسف الشديد الآن يعني يوميا ترد إلينا أسئلة والله تقطع نياط القلوب وتبعث الأسى والحزن والأسف في النفوس من أحوال يعني يقعون في أشياء هي مضادة للإيمان، مضادة لما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني ما ذكره الآن اليوم الأخونا أبو عايدة بارك الله فيه من تعليق التمائم على الكلاب، هذه يعني هذا خلل عقدي، سبب ذلك ضعف العقيدة. ما عرف الإنسان حق الله عز وجل عليه، اللي يسلك هذا المسلك ما عرف حق الله عز وجل عليه. لذلك مسائل كثيرة. يعني اليوم أتانا سؤال في برنامج آخر عن التشاؤم بالرقم 13، يعني امرأة تقول أنا والله خيرت بين شقتين رقم 13 ورقم 5، تقول أعوذ بالله كيف أخذ رقم 13، ومع أن امرأة صالحة يعني لا نزكيها على الله، ومع ذلك هذا خلل. فأنا قصدي بارك الله في الجميع أن يكون هناك حرص على تعلم هذه الأشياء. يعني الإنسان يشتري هذه الكتب ويقتني هذه المصادر ويقرأ فيها وينعم النظر فيها ويدمن قراءتها، لأن هذه هي التي تكون سبب إن شاء الله من أسباب النجاة. وبعد ذلك يبدأ بقراءة الكتب التي أصلا ما تصح العبادة إلا بتعلم أحكامها، لأن عندنا قاعدة شرعية أن العلم مقدم على القول والعمل، العلم مقدم على القول والعمل، فيتعلم ليعلم، فيتعلم ليعمل. بعد ذلك تبدأ مسألة القراءة العامة التي فيها إضافات للإنسان فكرية ثقافية سلوكية، هذه طيب ويؤجر عليه. فأي إنسان يسلك هذا الطريق ويحرص على طلب العلم سواء العلم العيني أو العلم الكفائي لا شك بأنه في عبادة، بل هذا من أعظم العبادة أن تسلك أو أن تطلب طلب العلم. وأجود الجود بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتصدق عليه بتعليم الناس، تعليم الناس. لماذا؟ لأن العلم أفضل من المال، الآن لو تتصدق لا شك شيء عظيم، لكن أن تعلم الناس لما تتأهل وتصبح يعني حصلت يعني علوم ومعارف على منهاج سليم وتبدأ تعلم الناس، هذا أفضل من كونك تتصدق بأموالك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو عمر يسأل يقول طلاق المرأة في الدورة الشهرية إذا كان لا يعلم هل يقع الطلاق؟
الحمد لله. أنت ستذكر الأسئلة كلها ولا؟
لا أنا شيخ سؤال أو
أنا أفضل تذكرها كلها لأن حتى نقول أروح للمحكمة. لكن عطنا سنذكر بعض يعني المسائل المهمة.
أيضا الطلقة أو العدة بعد الطلقة الثانية إذا احتسبت الطلقة الأولى والثانية هل تكون بينونة كبرى؟ أيضا فترة العدة هل ترث إذا توفي الزوج؟ وفي حال فالشيخ انتهت العدة من الواجب على الرجل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذا السؤال أنا أفترض إما أن يكون سؤال تعلم أو سؤال عن واقعة عين. إذا كان السؤال عن واقعة عين موجودة لا نقول له اذهب إلى المحكمة واسأل المحكمة، لأن هذه مشكل بالنسبة للأخ هذا، لابد من استصدار صك شرعي، القاضي الشرعي ينظر في مسألة ما دام واقعة عين، لأن أحيانا مسائل الطلاق تتشابه من حيث الصورة لكن تختلف من حيث الحكم، والذي يجعلها تختلف القاضي أو المفتي المتصدي أصلا لقضايا الطلاق، فهذا نقول تذهب المحكمة. أما إذا كان قضية تفقه وتعلم فنحن نجيبه. أولا بالنسبة للطلاق على نوعين، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يوقع الزوج الطلاق أثناء الحمل أو يوقع الطلاق في طهر لم يمس المرأة فيه، يعني ما جامعها، هذا يسمى طلاق سني. الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل امرأته إما في الحيض أو في النفاس أو في طهر مسها فيه، أو يطلق بالثلاث، هذا يسمونه بدعي. بالنسبة للطلاق بالثلاث الجمهور على أن الثلاث ثلاث، بعض الفقهاء يذهب إلى أن الثلاث إذا يعني وقعت دفعة واحدة فإنها واحدة، أرجع وأكد على أن هذا للتعليم والتفقه. أما بالنسبة للطلاق البدعي اللي هو في الحيض أو في النفاس أو كذا، جمهور العلماء على أنه يقع، بعض الفقهاء يذهبون إلى أنه بدعي لا يقع، بدعي لا يقع. بالنسبة للعدة، العدة هي ثلاث حيض بالنسبة للمرأة التي تحيض، ثلاث حيض. وأما إذا كانت ما تحيض يعني آيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر. إذا انتهت العدة خلاص خرجت، حتى لو كان طلاقا رجعيا خرجت من ذمة زوجها، بمعنى لا يجوز له أن يرجع إليها أو يراجعها إلا بعقد جديد. أنتم تقولون وقت البرنامج انتهى،
إن شاء الله
أعطيتوني سؤال نحتاج ربع ساعة نتحدث فيه، لكن عموما لعلها في هذا فائدة أو نكمل في اللقاء.
إن شاء الله. جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.